مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لهدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. اليوم الجمعة سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن 3 سور من الجزء 30، وهي سورة الانفطار وسورة المطففين وسورة الانشقاق، وأرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى ضيفنا الكريم إلى إعطاء يعني لمحة عن كل سورة من هذه السور الثلاث في هذه الحلقة المباركة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم.
أهلا وسهلا. نبدأ على بركة الله دكتور العباس، حتى يعني نستفيد من الوقت، مع سورة الانفطار، فنتحدث عن اسمها ونزولها وموضوعها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه السورة العظيمة هي من تتمة وصف اليوم الآخر وأحداث القيامة في هذا الجزء، جزء 30، وقد سبقتها سورة التكوير فيها بعض أوصاف أحداث ذلك اليوم العظيم، واسمها سورة الانفطار، وتسمى أيضا إذا السماء انفطرت بأول آية وردت فيها. جميل. هذان هما الاسمان المشهوران لهذه السورة.
جميل. وأين نزلت دكتور عباس؟
هذه السورة كغيرها من غالب أجزاء هذا، من غالب سور هذا الجزء العظيم، سور مكية. أيوة. ويدل على ذلك النقل والاجتهاد، فإن الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكية، وأيضا موضوعات هذه السورة أو موضوعها الرئيس وقصر آياتها تدل على أنها مكية، ولكنها من آخر ما أنزل في مكة. فترتيبها ما بين الثانية والثمانين والثالثة والثمانين نزولا.
جميل جميل. نعم. موضوعها يا دكتور، موضوع سورة الانفطار ما هو يا ترى؟
هو في وصف أحداث القيامة وبيان مصائر الفريقين، الأبرار وأين مصيرهم، والفجار وأين مصيرهم، وهذا هو موضوع غالب سور أيضا هذا الجزء.
جميل.
فإنها قسمت الناس في ذلك اليوم العظيم بحسب أعمالهم في الدنيا، فأخبرنا الله عز وجل في هذه السورة أن الأبرار في النعيم وأن الفجار في الجحيم.
جميل جدا. ويعني دلالة هذه هذا الشرط اللي في أولها، يعني كما كنا في سورة التكوير أيضا، إذا السماء انكدرت وإذا الكواكب، هنا أيضا قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، يعني ما دلالة هذا الشرط إن صح التعبير؟
طبعا هذا، إذا هنا بعضهم قال أن هذه الجملة شرطية وبعضهم قال قسم. والذين قالوا بأنها قسم تكلفوا لها جوابا. أيوة. ولا يوجد لها جواب مذكور منصوص عليه في السورة إلا أن يقدر جوابها، والأرجح أنها شرطية وليست بقسم. نعم. وهذه الآيات الأربع التي افتتحت بها السورة مذكور فيها هذه الأحداث العظيمة، والتي ذكر بعضها ولو بألفاظ أخرى في التكوير، فانفطار السماء بمعنى تشققها مذكور في التكوير وفي الانفطار وفي الانشقاق أيضا.
صحيح.
والنجوم أيضا وما الذي يحصل لها من تناثر وتساقط، والبحار وفتح بعضها على بعض أو تسجيرها كما ذكر في سورة التكوير، والأرض أيضا أو القبور وإخراج ما احتوت عليه من أجساد الناس، كل هذه مقدمات لذلك اليوم العظيم الذي هو يوم الدين.
أمس في سورة التكوير قال علمت نفس ما أحضرت، واليوم يقول علمت نفس ما قدمت وأخرت.
نعم.
وهما بمعنى يعني نفس الفكرة،
التكوير متقدمة في النزول على الانفطار. والانفطار مذكور فيها الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات. وما قدمت وأخرت فيها لها معاني، من معانيها ما عمله الإنسان وما لم يعمله من خير، أو ما عمله من خير ما عمل من خير وما عمل من سوء فأخر في مقامه ومنزلته. فهذا التفصيل متناسب مع ما ذكر في السورة من الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يعمله الإنسان من خير وشر.
جميل جدا. هنا في قوله يا دكتور في سورة الانفطار هنا: الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل. يعني لو نقف يعني كما إن شئت في وقفة يعني مع هذه السورة ثم ننتقل لسورة المطففين. يعني
الخطاب في هذه السورة وفي السور التي بعدها غالب أهل التفسير على أنه للكفار أو الفجار، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون المخاطب به عموم الناس، فإن عموم الناس منتفعون ومخاطبون ومطالبون بما ذكر في هذه السورة. ومما يدل على أن المخاطب هنا العموم ما جاء في السورة من ذكر الكرام الكاتبين، ولهذا وقع الخلاف بين المفسرين هل للكفار ملكان يكتبان الحسنة والسيئة، إذا كان يكتب الحسنة فليس للكافر حسنة. ولهذا الإنسان هنا المذكور في السورة هو عموم الإنسان. وإن كان وردت بعض أسباب النزول تقول أن المراد بهذه الآية فلان أو فلان. وأما الآية التي أشرت إليها فضيل الشيخ: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، فهي تذكير لهذا الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه بأن خلقه وسوى خلقه وأحسن خلقه وعدل أعضاءه. وعدلك هنا سواء قرأت بالتخفيف أو بالتشديد معناهما متقارب، فإن المراد منها أن الله سوى خلقك أيها الإنسان، خلقك في أحسن خلق وفي أحسن تقويم. وقراءة التخفيف عدلك يعني أمالك إلى جهة تشبهها، تجد الإنسان يشبه عمه أو جده أو خاله، هذا أحد معاني عدلك. وكل المعنيين فيه امتنان من الله عز وجل بأنه أحسن خلقك أيها الإنسان. فالذي أكرمك هذا الإكرام ما هو المطلوب منك تجاهه؟ أن تعبده وأن تشكره وأن تتوجه بالعبادة إليه لا لغيره
سبحانه وتعالى. طيب هل ترى أننا نكتفي بهذا وننتقل إلى
بقي أن نشير إلى فائدة في هذه السورة عندما وصف الله عز وجل الكرام الكاتبين الحافظين: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وصفهم الله عز وجل بصفات أربع: حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. وهذه من شدة الضبط والدقة في الكتابة والإحصاء وعدم ظلم هؤلاء الناس الذين تكتب أعمالهم من حسنات ومن سيئات. أشار بعض أهل التفسير في هذا الموضع إلى فائدة لطيفة أظنه القرطبي إن لم أنسى، يقول أن هذه الآية فيها فائدة إلى بذكر صفات من يرشح للقيام بالولايات العامة، أنه يشترط فيه أن تكون في هذه الصفات الأربع: أن يكون حافظا ضابطا لا ينسى، ما يظلم أحد ويقول نسيت، أو ينسى واجب أو حق أحد ويقول نسيت، وأيضا كرام الخلق الحسن واللين مع الناس، والكتابة وهي الضبط تأكيد لمعنى الحفظ، ويعلمون ما يفعلون يقصد ما يفعل
وعلى علم، يعني
وعلى علم بما يفعل. فهذا استنباط حسن من القرطبي رحمه الله في معنى هذه الآية.
جميل، بس المشكلة معناتها الأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب ما تنطبق عليه الشروط.
لا، الأمية في فيها في معانيها تفسير طويل.
طيب ننتقل دكتور عباس إلى سورة المطففين.
نعم.
وهي أوسع يعني وأكثر عدد آيات. نعم. في سورة الانفطار. نعم. نتحدث عن اسمها وعن نزولها.
نعم.
أيضا.
نعم. سورة المطففين سميت هكذا سورة المطففين، وسميت أيضا ويل للمطففين باعتبار أول آية فيها، وبعضهم ذكر التطفيف هكذا.
أيوة.
فتقريبا لها ثلاثة أسماء، وهي سورة مختلف في مكان نزولها اختلاف شديد.
أيوة.
وسبب هذا الاختلاف كما أشرت في أول حديثي إلى النقل ثم إلى الاجتهاد. أما النقل فقد اختلفت الأقوال الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم في مكان نزول هذه السورة، روي عن بعضهم أنها مكية وروي عن بعضهم أنها مدنية. أيوة. والحقيقة أن سبب الاختلاف أنها من آخر ما نزل من القرآن بمكة.
أيوة.
ولهذا في هذه الحالة نعود إلى الطريق الثاني من طرق معرفة مكان نزول، فهو طريق الاجتهاد. موضوع هذه السورة وسياق آياتها وطريقة آياتها تدل على أنها مكية، ولكنها من آخر ما نزل بمكة.
وكيف ذلك؟
ولهذا قيل أنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة.
أيوة.
الحديث عن التطفيف وعن الكيل وعن الوزن لم يكن هذا معروفا في السور المكية. ولهذا ورد في سبب نزولها في هذه الآية بالذات أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالمكيال بالكيل، وأهل مكة يتعاملون بالوزن.
أيوة.
وكان أهل المدينة أو أهل يثرب كما كانوا تسمى قبل الإسلام قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانوا يطففون في مكاييلهم، كان لبعضهم مكيالان، أحدهما يكيل به نفسه وهو الزائد، والآخر يكيل به للناس وهو الناقص. فنزلت هذه الآية في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما قرأها على أهل المدينة أصبحوا من أحسن الناس كيلا.
الله.
ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل مكة وأهل المدينة من أحسن الناس كيلا ووزنا. قال صاحبه له كيف وقد سمعوا قول الله عز وجل ويل للمطففين.
يا سلام، جميل.
فيصبح على هذا أن هذه السورة من آخر ما نزل بمكة. جميل. نزلت في الطريق بين مكة والمدينة. جميل. ولهذا وقع فيها الخلاف في مكان نزولها.
قبل أن نتحدث عن يعني موضوع سورة المطففين، ما معنى مطففين؟ يعني
التطفيف هو النقص، النقص الحسي أو المعنوي، معنى أن يبخس الإنسان كيل صاحبه أو يزيد في كيله لنفسه.
أيوة.
هذه التطفيف، يعني بعضهم يسميها الزيادة باعتبار زيادته لنفسه. وبعضهم يسميها النقص، يعني نقصه لغيره.
أيوة.
وهذا التطفيف يا أبا عبد الله هو معنى واسع.
صحيح.
ولهذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه أنه قال لكل شيء وفاء وتطفيف. فالتطفيف عام وليس خاصا بالمكيال والميزان، والآية هنا أيضا هي عامة أيضا، وإن كان يدخل فيها التطفيف في الكيل والوزن دخولا أوليا، ولكنها عامة في كل زيادة يخص الإنسان بها نفسه ونقص يخص به الآخرين. بعض الناس يريد أن يوفيه الناس حقه ولا ينقص من قدره شيئا، وإذا تعامل معهم بخص من حقهم في كل أموره. هذا نوع من التطفيف.
هذا مطفف.
نعم. وما يستعمل اليوم في العبارة الإعلامية الكيل بمكيالين.
نعم.
هو نوع من هذا، هو صح. إشارة لهذا، إذا عاملت من تحب وإذا عاملت من تود أكرمته ووفيت حقه، وإذا عاملت من لا تحب ولا تود بخسته حقه ولو كان يستحق غير ذلك، فإن هذا نوع من التطفيف. وورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن الصلاة فيها أيضا تطفيف.
جميل.
فإن من وفاها خشوعها وأدى ركوعها حق الأداء فإنه وفى حق هذه الصلاة، ومن طفف قال فإنه متوعد بقول الله ويل للمطففين. فالتطفيف عام. ولهذا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه خاطب أحد الصحابة من منبره يوما قال قد طففت، يعني بالغت في التقصير ونسبت الكمال إلى نفسك.
الله أكبر.
ولهذا أخي الكريم هنا أتذكر مسألة يعني لعلها قريبة من هذه. بعض الناس كما يفهم التطفيف هنا فهما ناقصا مختصرا منقوصا، يفهم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم القضاء إلى ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أنه خاص بالذي يحكم بين الناس في هذه القضايا في المحاكم. لا، الحقيقة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذا الأمر، وسع
المفهوم القضاء
وقال حتى معلم الصبيان لما يقضي بين اثنين من طلابه في الدرس فيظلم هذا ويكرم هذا بغير ما يستحق هو داخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. لا، وأيضا بعضهم يفهم القاضيان في النار وقاض في الجنة فهم حسابي، اثنين في النار وواحد في الجنة، واثنين هي المسألة مرتبطة بالعمل. طيب نعود إلى موضوع سورة المطففين دكتور عباس.
موضوعها مثل موضوع السورة السابقة في ذكر بعض أحداث يوم القيامة وتقسيم الناس إلى هذين الفريقين.
عجيب.
وإن كان التقسيم هنا أوسع وباعتبار أن السورة أطول من السورة السابقة، فذكر الله عز وجل بإيجاز أوصاف الفجار أو عاقبة الفجار، ثم ذكر عاقبة الأبرار، ثم ذكر بعض ما أكرم الله عز وجل به عباده الأبرار في الجنة، وذكر من هذا الإكرام الإكرام الحسي من لذة من مشروب ونحوه، ثم ذكر الإكرام المعنوي بأنه انتصر لهم وانتقم لهم ممن ظلمهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
الله أكبر.
وهذا هذا بعض الناس يعني يظن أن هذه الآيات ليس لها علاقة بما تقدم. إذا جاء عند قوله تعالى في ذكر المجرمين،
نعم،
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا الكلام متصل بما قبله. فإن هنا في هذه الآيات حديث عن إكرام المؤمنين والانتقام لهم في اليوم القيامة، عندما كان المجرمون في الدنيا يسخرون منهم ويتغامزون بهم ويضحكون منهم، المؤمن لا يرد على هؤلاء ولا ينبغي له أن يرد على هؤلاء. لماذا؟ لأنه ينتظر الإكرام وأن يأخذ الله عز وجل له حقه متى؟
في يوم القيامة
في الآخرة، وافيا كاملا غير منقوص.
جميل. وكان هذا في إشارة إلى أنتم هؤلاء يعني ويل للمطففين، وأن الله سوف يوفي للمتقين حقه.
سنت.
جميل. نعم. دعنا نعود من أولها دكتور، يعني نقف مع بعض آياتها قبل الفاصل.
نعم.
في قوله ويل للمطففين الذين، وهنا فسرها يبدو، هل هذا من تفسير القرآن بالقرآن يعتبر؟
نعم.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون.
نعم نعم، هذا هو معنى المطففين. بين الله عز وجل أنه له شقان.
جميل.
إذا أخذ حقه استوفاه كاملا، وإذا أعطى الناس حقوقهم أعطاهم إياها منقوصة. صحيح. وهنا في لفظ الآية يفيد العموم الذي أشرنا إليه.
أيوة.
فلم تشر الآية إلى نوع يعني مكيال معين أو موزون معين، وإنما كل ما يمكن أن يأخذه الناس ويتناوله.
سبحان الله. شوف يا أخي دلالة القرآن الكريم، و يعني أنه لم يقصرها على شيء محدد، الذين اقتالوا مثلا الشعير على الناس أو الذين اقتالوا، أليس كذلك؟
نعم.
وإنما في كل تعاملات الناس.
صحيح.
وأذكر قصة تؤيد كل ما ذكرت. ابن مسعود لما رأى رجلا يبخس في صلاته ويخل بها استشهد بهذه الآية.
صحيح.
قال ويل للمطففين.
صحيح.
يعني رأى أن إخلاله بصلاته وبركوعها وسجودها هو من التطفيف الذي نهى الله عنه. عفوا.
وأيضا يعني الله عز وجل أخبرنا أن أحد أنبيائه شعيب عليه السلام،
نعم،
كان مما أنكره على قومه ضمن يعني كما يقولون بيانه الأول وضمن تحذيره الأول، ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
صح.
ولا تنقصوا المكيال والميزان.
نعم.
وهناك أيضا في قصة شعيب هي بهذا العموم، وإن كان قوم شعيب الذين أرسل إليهم كانوا مشهورين بهذا الأمر،
قضية بخس الموازين،
الموازين المعروفة
الحسية المعروفة.
نعم. والذي يتعود على بخس الموازين الحسية،
نعم،
يتجاوزها إلى بخس الموازين المعنوية.
جميل.
ويتطبع بهذا الطبع ويصبح يرى أن هذا من حقه وأن هذا شيء مشروع له، ولكن الله عز وجل حذرهم من هذا الشيء المحسوس الذي يرونه تنبيها على ما لا يشعرون به ولا يحسون.
لفت نظر يا دكتور هنا في هذه الآيات أنه ربط هذه المخالفة وهي التطفيف، عندما ربطها فقال الله سبحانه وتعالى ربطها بأمر عقدي وهو التذكير باليوم الآخر. ما دلالة هذا؟
هذا بارك الله فيك، غالبا هذا التطفيف وهذا البخس المكيال يكون على وجه الخفية، يعني حتى المكيال الذي يراها المكيال الناقص والزائد لا يشعر به
الزبون
كما يقولون. فإنما يصنع هذا من لا يستشعر ذلك اليوم. ولهذا نجد في آيات المعاملة الزوجية المذكورة في سورة البقرة وفي سورة النساء دائما مذكور فيها لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
الله.
يعني ذكر تكرر هذا كثيرا، وأيضا في سورة الطلاق أيضا تكرر هذا، لأن هذه المعاملات الاجتماعية الزوجية هي غالبا تكون
خفية
مستورة بستر البيت، فيظن الظالم من الرجال أو النساء أن ما دام الناس لا يطلعون عليها
فلا هناك ليس هناك مشكلة،
ولكن الله يذكره بأن إذا فات هذا اليوم وهذه الدنيا دون عقاب فإن العقاب والحساب يكون في
الآخرة. جميل جدا أستاذنا الدكتور العباس، لدينا فاصل قصير نعود إليكم إن شاء الله أيها الأخوة بعد هذا الفاصل.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
السؤال الثاني والعشرين، قوله تعالى إذا الشمس كورت، ما هو تفسير كلمة كورت؟ ذهب ضوءها، ازداد ضوءها، اقتربت من الناس.
وبقرآني يروحي رحلت رحلة ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا عن سورة المطففين مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور مرة أخرى. كنا نتحدث دكتور عن قضية ربط جزاء التطفيف هنا أو التخويف باليوم الآخر في قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وأن ذكرت لفتة كريمة فعلا في كل القضايا حتى القضايا الاجتماعية والزوجية التي لا تقع إلا بين الزوجين، كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر الزوج مباشرة باليوم الآخر باعتبار أنه لا يخاف من ذلك اليوم إلا من كان مؤمنا صادقا. نعم. تفضل، هل هناك مزيد إيضاح لهذه النقطة هنا؟
ذكر الله عز وجل في هذه في أول هذه السورة من صفات الفجار الذين أخبر الله عز وجل أن كتابهم بمعنى يعني أعمالهم ومصيرهم المحتوم في سجين، سواء كان مراد بالسجين الأرض السفلى أو قعر جهنم أو غيرها من الأقوال. ذكر الله عز وجل بعض صفات هؤلاء الذين استحقوا هذا اللقب وهو الفجار، والذين استحقوا هذا المصير، فنأخذ بعض صفات هؤلاء.
نعم.
قال الله عز وجل الذين يكذبون بيوم الدين،
هذه واضحة.
نعم. ثم أخبر أن يعني تابع للصفة الأولى قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لا يجرؤ على التكذيب بهذا الأمر الواضح العظيم الذي لا يخفى على أحد إلا من كانت هذه صفته هو معتد أثيم. قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، عندما تتلى عليه آيات القرآن كي يتذكر وكي يؤمن وكي يعترف ويوقن بذلك اليوم العظيم يشبهها بماذا؟
بأساطير
الأولين، يعني قصص الأمم المتقدمة، كما كان يفعل بعض مشركي قريش عندما يريدون أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفوا المؤمنين أو يصرفوا قريش عموما عن الاستماع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فيحدثونهم بأحاديث فارس والروم وما أشبه ذلك. وأنا أقول أساطير الأولين إذا كانت لحظات تنزل القرآن تسمى أخبار فارس والروم، فيمكن أن تكون أساطير الأولين كل ما يشغل عن القرآن من القصص والروايات والأشعار الماجنة وغيرها مما يلهي بعض الناس أو كثيرا من الناس في هذا الزمن.
صحيح.
ولهذا أخبر الله عز وجل كيف هؤلاء اللي في زمن قريش تركوا القرآن وأعرضوا عنه وذهبوا إلى الأساطير، ما هو السبب؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي جعلهم يعرضون على القرآن ولا يستمعون إليه وينصرفوا إلى الأساطير ما هو؟ أن قلوبهم التي هي الوسيلة الوحيدة لفهم القرآن أصبح عليها الران، وهذا الران أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وإذا واستغفر سقل قلبه، فإن عاد أصبح عليه مثل
الكوز.
نعم. وسمها النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك الران الذي قال الله عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الران الذي هو طبقة تغلث القلب تمنعه من الانتفاع بالقرآن، ما سببه؟
الذنوب والمعاصي
والذنوب تواليها، توالي الذنوب بعد الذنوب، ولا يتوب الإنسان منها تجعله إذا جاء يقرأ القرآن شعر بثقل،
سبحان الله،
شعر بمشقة،
صح،
شعر بإعراض. وإذا تليت عليه القصص والأساطير والروايات وغيرها من المهليات استراح لها وهش وبش، هذا على قلبه ماذا؟
ران
كما أخبر الله عز وجل. هذا الران عقوبته في الدنيا أنه يمنعه من ماذا؟
من فهم القرآن
والانتفاع به. له عقوبة في الآخرة أخبرنا الله به هنا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
الله.
حجبوا في الدنيا عن الاستمتاع بكلامه، وحجبوا في الآخرة عن ماذا؟ عن رؤية ربهم عز وجل. وهذه الآية كما ذكر أهل التفسير من الأدلة الصريحة على رؤية المؤمنين لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى في الجنة في الآخرة.
وكيف وجه دلالتها؟
أخبر أن الكفار والفجار محجوبون عن رؤية ربهم، فدل هذا بطريق المفهوم أن المؤمنين
غير محجوبين،
غير محجوبين، يعني أنهم يرون ربهم عز وجل.
نعم. وأنا أذكر هذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي بالذات.
نعم.
على هذه المسألة
نص عليه. نعم. جميل صحيح.
ثم أيضا جاء ما ذكرتم في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ذكر وهذه ملاحظة دكتور حتى في سورة التكوير وفي سورة الانفطار التي كانت معنا قبل قليل، قضية المقابلة بين أهل الجنة وأهل النار، بين العذاب. نعم. وبين النعيم. نعم. ما دلالتها هذه؟
هذا مما اشتهر في القرآن وظهر، وهو أحد أسباب تسمية القرآن مثاني.
أيوة.
فإنه يذكر فيه الشيء وضده، يذكر فيه الجنة والنار والمؤمنين والكفار، وهذا ليتضح كل فريق ولتكون الصورة واضحة لكل طائفة. فإنه إذا ذكرت الجنة دون أن يذكر معها النار ربما تكون بنفس الظهور والبروز الذي تكون به إذا ذكرت معها النار وهي مقابلتها.
جميل.
وكذلك المؤمنين والأرض.
أذكر من الفوائد التي ذكرها، لا أذكر هل هو ابن قتيبة أو ابن حبيب النيسابوري، عندما قال من حكم هذا التكرار أنها كان ربما يأتي بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدد إن صح التعبير، فيسمعون منه السورة ويذهبون بها، ثم فتفوتهم بعض السور الأخرى، فيقول فتكرار مثل هذه القضايا في السور.
صحيح.
يجعل كل يعلم بها.
صحيح.
نعم.
والسورة القرآنية هي وحدة متكاملة.
أيوة.
تغني صاحبها، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاته أن يقرأ السورة كاملة، لا يجزئها كما يجزئها الأئمة اليوم، يقرأها كاملة أن فيها وحدة متكاملة. وهذا وصف ظاهر في سور هذا الجزء كله
بالضبط، لأنها. نعم. يعني جميل. أستاذنا دكتور معنا أحد الإخوة من موريتانيا، الشيخ المهدي، حياكم الله يا أخي، تفضل.
حياكم الله وإياكم، بارك الله فينا وفيكم، وشكر الله لكم هذه الدروس القيمة التي تعيدنا في الحقيقة إلى أجواء رمضان، لأنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن.
الله.
في الحقيقة أرى أن مثل هذه الدروس يحيي في الأمة معاني رمضان. أريد أبدا أن أداخل مداخلة أستأثر بها بالضبط، ولكن بالنسبة لهذه السور، سورة التكوير وسورة الانفطار كذلك سورة الزلزلة، أنا عندي فيها رأي وملاحظة أريد للشيخ أن يوقظها ويصححها. هناك أسئلة يطرحها كل مؤمن على نفسه وهو يريد أن يعرف حقيقة أمره، وكأن الله تعالى يبين له أن هذا الأمر لن يصل إلى حقيقته إلا بعد أن يرى هذه المشاهد. عندما تتكشف هذه المسائل، فانظر مثلا في سورة التكوير بعد قوله إذا الشمس كورت، إلى بقية تلك المتعاطفات من تلك المشاهد الكونية التي يختل فيها نظام الكون ونواميسه، يقول علمت نفس ما أحضرت. وهكذا الحال بالنسبة لسورة الانفطار، وهكذا الحال بالنسبة لسورة الزلزلة. فكأن الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة أمره فعليه أن يواصل بالعمل ويرجع إلى كتاب الله تعالى. لكن الإشكالية التي أريد من فضيلتكم النصيحة فيها هي كيف نعود إلى القرآن في هذا الزمان من خلال رمضان ودروسه؟ لماذا لا نعمم على مساجدنا درسا تفسيريا بعد كل حصة تراويح مثلا، وندعو إلى ذلك عن طريق المشايخ وعن طريق البرامج الهادفة مثل برنامجكم هذا؟ نحن بالحقيقة نستمع إلى القرآن في مشارق أرضنا ومغاربها، ولكن نستمع إليه كما يستمع الناس إلى أغنيتهم، فإذا انقضى وقت القراءة كنا نستمع إلى شيخ يشنف الآذان بقراءته. ولا شك أن من المشايخ من أعطاه الله تعالى مزمارا من مزامير آل داود، يا لكن أين تحريك العقول لفهم معاني هذا القرآن كما تحرك الألسنة لتجويد ألفاظه؟ هذا فقط ما أردت أن ألفت انتباهكم إليه، وأتمنى على الشيخ ومضيفه فهو بمثابته بل ليس دونه إن شاء الله أن يركزوا على هذه المسألة نصحا للأمة، وجزاكم الله خيرا. وما دمنا نستقبل ليلة القدر، إن لي ملاحظة كذلك حولها، أن ليلة القدر لم تشرف ليلة القدر بذاتها، وإنما شرفت بهذا القرآن. أنا أفهم أن الدعوة إلى ليلة القدر هي دعوة إلى القرآن باعتبارها ظرفا زمانيا لنزول هذا القرآن، فالظرف يعظم بمظروفه، فقيمة ليلة القدر موجودة عندنا طيلة السنة بقدر ارتباطنا بكتاب الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم، ولعلي أطلت. السلام عليكم.
الله وفيك. شكرا جزيلا. لعلنا نكتفي بمداخلة الشيخ المهدي في هذه الحلقة. الشيخ المهدي من الباحثين المميزين وله مداخلات قيمة. نعود يا شيخنا إلى سورة المطففين ثم نتعلق على يعني مداخلته.
ننتقل إلى الصنف الثاني والقسم الثاني الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وهم الأبرار. وأخبر الله عز وجل بأن كتابهم بمعنى ما أعده لهم من نعيم ومصيرهم الحسن مكتوب في عليين في أعلى الجنة، وأن هذا المكتوب يطلع عليه المقربون من كل سماء، الملائكة المقربون فيها. وأخبر الله عز وجل ما هو النعيم الذي يتلقاه هؤلاء، وما هو النعيم الذي يأخذه هؤلاء، أنهم على الأرائك ينظرون
دلالة على سرورهم وعلى
نعم السرور المهيئة وينظرون. هذه سيأتي معنا ما يكملها في آخر السورة.
جميل.
ثم قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
الله أكبر.
ونقرن هذا أيضا بأن الله عز وجل أخبر في الآيات قبلها أن الفجار والكفار لا محجوبون عن ربهم، فأحد أسباب النظرة في وجوه هؤلاء ما هي؟
رؤية ربهم.
رؤيتهم لربهم عز وجل.
جميل.
ثم يسقون من رحيق مختوم. الرحيق المختوم هنا هو خمر الجنة، وكما قال أهل التفسير كل رحيق في القرآن المقصود به الخمر، ومختوم هنا ختامه مسك. فيها أقوال كثيرة لأهل التفسير، لعل ملخصها أنه في آخره في نهايته طعم المسك أو رائحة المسك، والمسك معروف.
جميل. وإشارة طبعا إلى يعني أنه من أروع ومن أجود أنواع.
نعم نعم. وأيضا ليس فيه يعني رائحة خمر الدنيا النتنة التي تعافها الفطر السليمة.
جميل.
فنزه الله خمر الجنة عن ما يعيب خمر الدنيا.
جميل.
قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأكد أيضا الصفة السابقة والنعيم السابقة. قال ومزاجه من تسليم، أي ذلك الرحيق المذكور سابقا مخلوط بتسنيم، وهذا فسره الله عز وجل قال عينا يشرب بها المقربون.
جميل.
هذا ما عده بعض ما عده الله عز وجل للأبرار.
جميل.
في هذه السورة.
نعم. جميل. هل نختم الحديث عن سورة المطففين وننتقل إلى سورة الانشقاق أم ما زال لديك؟
نعم، القسم الأخير من السورة هو من تمام نعيم الأبرار في الجنة.
أيوة.
فإن الأبرار في الدنيا يلاقون من الفجار تهكما و
بقول إن الذين أجرموا كانوا.
نعم.
من الذين آمنوا.
نعم. هذا المعنى متصل تماما بما قبله.
أيوة.
وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، فإن الله عز وجل تنعم عليهم كما قال في آخر السورة، قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
يعني نقل المشهد إلى الآخر.
نعم.
وكان يتحدث في الدنيا يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
نعم.
إذا مروا بهم يتغامزون.
نعم.
ثم نقله من الآخر.
ولاحظ معي أخي الكريم هذه الصفات أو هذه الأعمال التي كان يقوم بها أهل الإجرام، ماذا قال؟ قال يضحكون،
وهو إلى اليوم يا شيخ.
نعم. وهذا ما أريد أن أؤكد عليه. وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزون أعينهم بذكر عيوبهم أو الإشارة إلى بعض عيوبهم، ثم لا يكتفون بهذا، وإنما إذا رجعوا إلى أهلهم إلى منتدياتهم إلى أقوامهم إلى أصحابهم بدأوا يذكرون معايب أولئك،
يضحكون وينكتون ويسخرون.
نعم نعم. والأخيرة قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أنهم ليسوا على الطريق الصحيح، ليس هذا بالإسلام الحقيقي، ليس هذا بالالتزام الحقيقي، ليس هكذا هو الإسلام، ليس هكذا هو الدين.
اي والله صحيح.
هذا يحصل الى زمان هذا صدق. فهذه الامور الاربعه وهذه التصرفات الاربعه التي يصنعها هؤلاء الفجار مع اولئك اثيب عليها المؤمنون في الاخره بان الله عز وجل يجعلهم يضحكون من الكفار.
الله.
كيف يضحكون منهم ومتى يضحكون منهم؟ لاهل التفسير اقوال كثيره فيها، ليس هذا مجال الحديث عنها.
جميل.
نعم.
لعلنا ناخذ الفاصل ثم نكمل هذه النقطه في بعد الفاصل ان شاء الله. ايها الاخوه المشاهدون، فاصل قصير ثم نواصل حديثنا مع الدكتور العباس الحازمي.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. مطبوعات مركز تفسير. يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net.
السؤال 22، قوله تعالى: إذا الشمس كورت، ما هو تفسير كلمة كورت؟ ذهب ضوءها، ازداد ضوءها، اقتربت من الناس.
مع تفسير مباشر. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الساعة الذكر وهذا التفسير المباشر، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور العباس بن حسين الحازمي حول سورة المطففين. قبل أن نواصل حديثنا دكتور، نشاهد الفائز في حلقة الأمس في مسابقتنا، وطبعا الترشيح الإلكتروني، يعني لا تخاف راح الورق هذاك وراح. الفائزة فاطمة، ما شاء الله، فاطمة محمد عبده من مكة المكرمة، مبروك يا فاطمة، الله يوفقك. نعود دكتور.
فائز إلكتروني ولا حقيقي؟
لا فائز حقيقي. لا لا، كنا زمان تذكر كنا مسابقة في الأوراق، وكان يعني أحيانا يصلون 400 المتسابقين فنتعب تعب شديد. الآن يصلون 3000 ما شاء الله، وإلكتروني الحمد لله. نعود إلى النقطة الأخيرة دكتور قبل أن ننتقل لسورة الانشقاق، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا ويعني يفعلون. وأنت أشرت إلى قضية سخرية هؤلاء بالمؤمنين في الدنيا والاستهزاء، وهذا للأسف إلى اليوم يا دكتور. فيعني نختم بهذه النقطة ثم ننتقل.
نعم. أولا هذا هو جزء من التطفيف الذي توعد الله عز وجل أصحابه في أول السورة، ودائما سور القرآن تختم بمثل ما بدأت به. فالله عز وجل أخبر أن من صفات هؤلاء المجرمين التطفيف. كيف يطففون؟ إذا جاءوا إلى ما عند هؤلاء المؤمنين من حسنات ومن أمور حسنة ومن إيجابيات غطوها وستروها وكتموها وجحدوها وأبرزوا ما عندهم من أخطاء وزادوا عليها أيضا. ولهذا الأشياء الأربع والأعمال الأربع التي أشرت إليها في الآيات السابقة هي نوع من هذا التطفيف. هؤلاء المؤمنين أليس لهم حسنة؟ أليس لهم أمر إيجابي حتى يذكر؟ فإنهم لا يذكرون شيئا من إيجابيات هؤلاء المؤمنين. وهذا كما أشرت هو صفة للمجرمين في ذلك الزمن، وهو صفة لأهل الإجرام في كل زمان ومكان، وهم متوعدون بمثل ما توعد الله عز وجل به أهل أولئك من أهل الإجرام.
يا سبحان الله.
ثم العقوبة أيضا التي عاقبهم الله عز وجل بها كانت من جنس ما صنعوه. فإن أهل الإيمان الأبرار أهل الجنة إذا أخذوا أماكنهم، إذا قعدوا على سرورهم، إذا دخلوا غرفهم وقصورهم في الجنة، يعرض الله عز وجل لهم هؤلاء المجرمين والكافرين في مصائرهم. فماذا يصنع بهم هؤلاء المؤمنون؟
يضحكون منهم
كما ضحكوا منهم في
ذلك
في ذلك الموقف، كما طففوا كما نقصوا من كيلهم يعيدون لهم ما انتقص من كيلهم في ذلك الأمر. ولهذا الله عز وجل يقول: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني هل جوزي؟
نعم.
هذا الذي الدين الذي أخذوه في الدنيا هل أخذ منهم في الآخرة؟ والجواب طبعا نعم.
نعم
نعم.
جميل. أخذ منهم. نختم الحديث عن سورة المطففين بهذا دكتور، قبل أن ننتقل لسورة الانشقاق على عجل، الأخ المهدي من موريتانيا يعني أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي قضية كيف يمكن أن نجعل القرآن الكريم يكون واقعا نعيشه بنشر هدايته وتقريب معانيه للناس.
نعم.
فيعني ليتك تعلق على هذا.
أنا أحيي أولا الشيخ المهدي على لغته وعلى أسلوبه الجميل، ولا لا ليس بغريب عن أهل موريتانيا.
صحيح.
تلك الفصاحة وتلك البلاغة، فهم أهل العلم والأدب وأهل الشعر. وأيضا هو ذكرني في أثناء مداخلته بأمر مهم نسيت أن أشير إليه أنا في هذه السور التي تكلمت عنها اليوم، أن القارئ لها يجد ذكر الأبرار والفجار، المؤمنين والكفار، فلا يدري أين يضع نفسه، يرجو أن يكون من الأبرار ولا يضمن، ويخشى أن يكون من الفجار وهو يرغب أن يكون معهم. وهكذا غالب سور هذا الجزء، إنها تجعل المسلم ينتابه هذا الشعور، يحرص ويرجو ويأمل أن يكون من الأبرار، ويخشى ويخاف أن يكون من الفجار. وهذا الشعور هو الذي إذا استمر مع صاحبه إلى حالة ما قبل الوفاة والاعتذار، هو الذي بإذن الله ينجي صاحبه،
يعني يعيش بين الخوف والرجاء. طيب نختم بهذا دكتور.
أما الإشارة التي أشار إليها، وأنا أؤكد على ما ذكره أخي الكريم، وأحث أئمة المساجد والوعاظ والمتحدثين بإبراز معاني آيات القرآن في هذا الشهر الكريم المبارك.
جميل. وأنا أشعر دكتور العباس ولعلك توافقني أنه لله الحمد في الآونة في الوقت الراهن هناك يعني اجتهاد كبير جدا في نشر القرآن وعلومه وتلاوته وتصحيح تلاوته وتدبره، وهناك جهود مشكورة سواء في المساجد أو في القنوات، هل توافقني هذا؟
بلى، في وسائل الإعلام والإعلام الجديد خاصة أكثر، يعني هذا أمر حسن، ولكن
المطلوب أكثر.
الأصل أن المساجد تقوم بهذا الواجب أكثر من غيرها
بإذن الله. طيب ننتقل دكتور إلى سورة الانشقاق، نختم بها الحلقة فيما نعم. تبقى سورة الانشقاق، اسمها نزولها موضوعها
نعم. مثل سابقتها الانشقاق أو إذا السماء انشقت، هذان أشهر اسمين لها، وهي مكية، وهي نزلت قبل الانفطار وقبل أيضا المطففين، لكنها من آخر ما نزل في مكة. أيوة. ترتيبها تقريبا 83 تقريبا من السور المكية، وأيضا موضوعها هو الحديث عن الصنفين، هذين الصنفين الذين تكلمنا عنهما سابقا، وقبل الصنفين تكلمت عن بعض أحداث ذلك اليوم العظيم، ولكن بإيجاز أقل من السور التي قبلها.
سبحان الله.
ذكرت فقط ما يحدث للسماء وما يحدث للأرض.
أيوة.
لم تذكر ما يحدث للشمس ولا للقمر ولا للنجوم ولا لغيرها من آيات الله العظيمة.
سبحان الله. ما تلاحظ دكتور في التكوير وفي الشمس وهنا في الانشقاق وفي الانفطار التركيز على يعني هذه المعالم السماوية، السماء، القمر، الشمس، الأرض، ويعني ذهاب هذه الأجرام وهذه المعالم ويعني اختلافها، ما السر يا ترى؟
أولا هي أكبر وأظهر ما يواجه الناس عموما.
جميل.
وإن كان الناس في زماننا أو بعض الناس في زماننا قد أغرتهم الحياة المادية وأصبحوا ينظرون إلى ناطحات السحاب أو إلى بعض التقنيات الحديثة أكثر من نظرهم إلى
السماء
والأرض، وإن كان الله عز وجل يخاطبهم دائما أفلم يسيروا، كله حث لهؤلاء الناس على النظر إلى هذه الآيات العظيمة، لأنها هي التي تبقى عندما تفنى هذه الآيات.
جميل. طيب ما موضوع سورة الانشقاق؟ كما قلت هي موضوعها
نعم الحديث عن بعض أحداث اليوم الآخر وأصناف الناس في ذلك اليوم العظيم.
جميل.
وأصناف الناس مثل ما ذكرت في سورة الانفطار وسورة المطففين، لكن الله عز وجل أبرز لنا في هذا الجانب
معنا دقيقة يعني
نعم وجه آخر، وهو أن المؤمن يؤتى كتابه بيمينه وأنه يحاسب حسابا يسيرا. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب حساب يسيرا، قال ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فإذا الحساب اليسير الذي أخبر الله به هنا للمؤمنين هو العرض، عندما يدني الله عز وجل عبده ويقرره بذنوبه ثم يقول سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
الله أكبر.
أما الذي يحاسب فإنه يعذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر الله عز وجل بالصنف الآخر الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره أو بشماله كما في سورة أخرى.
وش الفرق بينها دكتور؟
يأخذه بشماله من وراء ظهره، يعني تأكيدا للإعراض عنه ولإهانته، فإن الإعطاء باليمين إكرام والإعطاء للمقابل إكرام، فالله عز وجل يعطيه كتابه بشماله ومن وراء ظهره حتى لا يرى وجهه.
سبحان الله، زيادة في إهانته في ذلك.
نعم.
الموقف العظيم.
نعم.
جميل.
ويعني هذه السورة العظيمة أخبر الله عز وجل فيها أن الإنسان يعني خلقه الله عز وجل في يعني مراحل، قال لتركبن طبقا عن طبق، لأن الوقت حقيقة أزيد.
نعم. ما بقي إلا أقل من دقيقة.
نعم. نستعجل قليلا. قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني مراحل التي يمر بها الإنسان في خلقه والتي يمر بها أيضا في يعني قدومه على ربه عز وجل، من لحظة خلقه إلى عمله إلى وفاته إلى انتقاله إلى اليوم الآخر.
جميل. نعم. كأن هذه دكتور العباس يعني وعلى أن نختم بها، يعني هذه السورة على وجازتها تلخص للإنسان قصة حقيقة الحياة.
نعم.
وما ينبغي عليها أن يكون فيها.
نعم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، هذه الآية لخصت كل حياة الإنسان. فملاقيه يعني ملاقي عملك أو ملاقي ربك كما قال أهل التفسير.
جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك دكتور العباس وأن يشكر لك ما قدمت. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، وإن كانت السور التي ناقشناها في حاجة إلى وقت أطول من هذا، ولكن لعلكم تعذروننا باعتبار يعني وقت البرنامج وضيقه. باسمكم جميعا أشكر ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها وعلما بكتابه الكريم وأن يعيننا على العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، في أمان الله.
رمضان خير يهدي لهدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.